أما بعد فيا عباد الله، المجتمع المسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان كان مجتمعا مثاليا في كل شيء، ومن ذلك أنه مجتمع إذا نادى مناد الجهاد هب الرجال والشباب بل حتى والشيوخ إلى المعارك، لأنهم مستعدون، لأنهم متأهبون، أخذوا بالدنيا نعم، اشتغلوا بشيء من الدنيا نعم، لكن ذلك لم يكن سببا في قعودهم عن الجهاد في سبيل الله ولا عن الدفاع عن مقدسات. يا ترى لو نادى منادي الجهاد في بلد من بلدان الإسلام لا سيما مثل بلدنا، فيا ترى ما مدى استعدادنا لهذا؟ ويا ترى كيف تكون قدراتنا؟ إن مجتمعات المسلمين اليوم تحتاج إلى أن يغرس فيها أن هذا الدين لن تقوم لأهله قائمة إلا إذا كانوا من أهل الجهاد، من المستعدين للجهاد في سبيل الله. إن سورة التوبة ذكر الله فيها أصنافا من المنافقين وأشباه المنافقين ممن كانوا إذا نودي للجهاد في سبيل الله قعدوا وسبطوا، لأن الجهاد هو أقرب طريق إلى الموت، وإن صدق صاحبه فهو أقرب طريق إلى الجنة. يا ترى ما مدى استعدادات هذه المجتمعات لمثل هذه الأشياء؟ وما مدى استعداد مجتمعنا خاصة لأن يقوم بواجب الجهاد والدعوة إلى الله؟ ونحن نعلم أيها الأخوة أن أطماع الكفار في بلدان المسلمين لا تنتهي، والفتن تزيد ويرقق بعضها بعضا. عباد الله، إن أكثر الناس اليوم لا سيما في مثل بلدنا يعيشون معيشة كثيرة الخيرات، مهما حاولنا أن نقول قل الاقتصاد، ضاق علينا بعض الشيء، إن الرواتب صارت لا تفي مثل السابق، كل هذا الكلام لا يخرجنا عن كوننا مجتمعا كثير الخيرات وافر النعم، وهذا أدى إلى حصول الترف عند كثيرين. نعم أيها الأخوة، الترف الذي لا يرجى معه جهاد في سبيل الله ولا يرجى معه تضحيات. إن الذي يعيش عيشة الشرف لا يريد أي شيء يخدش هذا الشرف. ولا شك يا عباد الله أن الذي يتعامل مع الدنيا بفقه وحذر ربما أخذت الدنيا بلبه وعقله إذا لم ينتبه لها غاية الانتباه. نعم أيها الأخوة، إن التعامل مع الدنيا يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى حذر. هذا أيها الأخوة هو السر في كون بعض المسلمين يعرضون عن الدين وعن تعاليم الدين وأحكام الدين، بل وربما أعرضوا عن الجمع والجماعات. بعض المسلمين إذا صلى الجمعة فإنه لا يأتيها إلا عند الإقامة. لماذا؟ لا يريد أن يسمع شيئا. إن كل مسألة من مسائل الدين والشرع ربما ضيقت عليه شيئا مما هو فيه، أعرضوا عن تعاليم الإسلام وأحكام، بل ربما أعرضوا عن الجمع والجماعات لأنهم يرون أن الدين وكل ما يتعلق بالدين يفسد عليهم متعتهم. أما مرجة هذا الصنع من الشياطين فقد نذروا أنفسهم لمحاربة تعاليم الدين المطهر ومحاربة الداعين إليه. عباد الله، إن وجود الترف كظاهرة في مجتمعات المسلمين أمر خطير له تبعات غير محمودة، بل إنه من أعظم أسباب الخسران في الدنيا والآخرة. أخي المسلم، هل تريد أن تعرف خطر الترف؟ هل تريد أن تعرف ما هو الترف؟ اقرأ القرآن وانظر كيف ذكر الله الترف والمسرفين. يقول الله تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وقال جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أمرنا من مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال تعالى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. وقال تعالى: وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. لم يذكر الله في كتابه الترف إلا مذموما. الترف يا عباد الله يجب أن نفهمه من خلال النصوص الشرعية لا على حد أهوائنا، فإن كثيرا من الناس هو واقع بالترف لكنه يريد أن يخرج نفسه ويصف الآخرين بالترف، فإذا أسرف في جانب ولم يسرف في الجانب الآخر رمى الذين أسرفوا في الجانب الآخر بأنهم مترفون، وينسى أنه في جوانب كثيرة هو من المترفين أيضا. الترف هو مجاوزة حد الاعتدال في التمتع بنعم الدنيا، والاعتدال ضابطه شرع الله لا ضابطه أهواء الناس. وتأثير ذلك التنعم على القيام بما أوجب الله هو أيضا من ضوابط معرفة الترف. فإذا كان صاحب الترف يفرط في الواجبات ويقع في المحرمات بسبب الترف فهذا لا شك أنه ترف مذموم، لكن لو أنعم الإنسان على نفسه بمباحات الدنيا ولم يفرط في واجب ولم يقع في محرم فاعلم أن هذه صفة الذين يتحدثون بنعم الله والذين يأخذون بالمباح وليسوا بمترفين. المترفون هم الذين أبطرتهم الدنيا وأبطرهم نعمها وسعة العيش فيها فهم غارقون في اللذات، سعيهم إنما هو في الزيادة من الدنيا والإكثار من اللذات الحسية من مآكل ومشارب ومساكن ومرافق ومتعة. ولا شك أن المال هو من أعظم أسباب الترف المذموم، ولما كان الترف خطيرا على الأمة جماعات وأفرادا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم. وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة أو مخيلة. هذا هو الضابط: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. إن دعوة الإسلام إلى ترك الترف لا تعني أبدا ترك النعم بالكلية ولا تعني هجر اللذات، إنما المقصود هو الاقتصاد في هذه الأمور وعدم تعلق القلب بها وعدم سيطرتها على حياتنا وعدم مزاحمتها لما ينفعنا في آخرتنا. واقع المسلمين اليوم مليء بالنماذج الواضحة التي تعبد اللذة، نعم تعبد اللذة، وتقدم شهواتها على كل نصيحة دينية أو مصلحة ترجع عليها بخير في الدنيا والآخرة. إن التمتع باللذات إن التمتع باللذات المباحة أمر طبيعي جبلي لا حرج منه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي حذر من السرف قال للذي قال له إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال له إن الله جميل يحب الجمال، وقال أيضا إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد التحذير من الإسراف في المآكل والمشارب وغيرها من ملذات الدنيا، وحذر عليه الصلاة والسلام من أن يكون التنعم على حساب الواجبات أو يتجاوز العبد حدود الله التي حفظ الله بها جهنم أعاذنا الله منها. ومن أبرز مظاهر السرف في زمننا الحاضر، وهي كثيرة جدا نذكر ببعضها لأننا ربما صار كثير منا في عداد الغافلين: الإسراف في المآكل والمشارب بشكل تزدرى فيه النعمة ويسبب ذلك تلف الكثير من الأطعمة والأشربة، وربما ألقيت في الزبالات أمام أعين الفقراء الذين يبيتون جياعا، وهذا أمر يحدث في كثير من مجتمعاتنا خاصة. ألا يحدث هذا؟ من ينكر؟ لا أحد ينكر هذا. أما المباهاة في الولاء والأعراض فلا تسأل عن ذلك عند بعض المسلمين الذين بسط الله لهم في الرزق حتى إنهم إن بعضهم يستثقل أن يذهب بالزائد من الطعام إلى الفقراء أو أن يتفق مع أحد ليأخذ هذا الطعام منه. لا أقرب شيء أن يأمر عماله وموظفيه أن يرموا هذا الطعام في القمامة أمام الناس. ومن مظاهر الترف الأموال الطائلة التي يجعلها بعض الناس في الملابس الراقية لا سيما النساء، وكذلك بعض الشباب الآن. كثيرا من فتياتنا مع الأسف الشديد صرنا يلاحقنا مجلات الأزياء ويتابعنا ألبسة الكافرات، ونقول يجب على الرجال أن ينتبهوا إلى هذه القضية، فإن الله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، القوامة للرجال ضعفت تشتكي إلى الله في هذه الأيام، صارت القوامة مهزوزة لا سيما إن كانت الزوجة أو البنت موظفة تقبض راتبا ربما أعلى من راتب زوجها أو أبيها أو أخيها، لكن مع ذلك يجب أن نكون آخذين على أيدي السفهاء. وإنما يحدث اليوم من شراء كثير من الملابس التي لا داعي لها وبأموال قائلة، واسألوا أصحاب المشاغل والذين يذهبون إليها آلاف تدفع في بستان واحد. لماذا؟ أكثر النساء، لا أقول بعض، أكثر النساء يستحيل أن تلبس البستان مرة ثانية إذا حضرت في المناسبة. هذا ما أنزل الله به من سلطان، هذا على حساب من؟ إذا تصدق أحدنا للشيشان بألف ريال ظن أنه وصل المنزل، وأن يصرف آلاف المآجل الفساتين للنساء هذا أمر الحمد لله هذا من الأمور الضرورية عنده، لا هذا إسراف، ويجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا. وإذا أردت المسلم أن تعرف حجم وخطر هذه القضية فانظر إلى كثرة الملابس غير المستخدمة المتكدسة في الملابس، حتى إن بعض الجمعيات أو الهيئات الخيرية إذا فتحت باب استقبال الملابس المستعملة ربما لم تجد، والله ربما لم تجد مستودعات كافية لتلك الملابس. هذا يدل على ماذا؟ أكثر الملابس لا حاجة لها. ومن مظاهر الترف أيضا صرف الأموال الطائلة على السيارات وتغييرها كل سنة بأحدث منها، وربما كل شهر أو شهرين، والحرص على المباهاة لذلك والفخامة الزائدة المبالغ فيها، حتى صار بعض الناس الذين لا عقول لهم يحكمون على الرجال من خلال سياراتهم، ونسوا أن أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام كان يركب الحمار سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخطر شيء في هذه المظاهر وفي هذه الظاهرة التي هي التباهي في السيارات، أخطر ما فيها هو أن يسلم بعض السفهاء صغار السن، يسلمهم آباؤهم الأغنياء وهم مرافقون وربما منحرفون في كثير من الأشياء، يسلمونهم سيارات فارهة تفسدهم وتفسد غيرهم. فهؤلاء السفهاء معلوم كيف تصنع بهم هذه السيارات، فتحولهم إلى جمل منتفشة، متكبرون، متعالون على غيرهم، لا يرون الناس شيئا، ينظرون إلى الناس على أنهم لا شيء. ربما مقاعد السيارة لا تكفيهم بسبب هذا الانتفاش. لماذا؟ لماذا يعطى صبي صغير يعرف أنه مراهق المرحلة؟ لماذا يعطى مثل هذه السيارات؟ حتى يدور على الشوارع يغازل النساء وينسر الآخرين وربما لا يعبأ حتى برجال الشرطة لأنه في سيارة ثانية. لماذا؟ لماذا يعطى هؤلاء الصغار مثل هذه السيارات فتفسدهم وتفسد مجتمعاتهم؟ أيها الأخوة في الله، إن هؤلاء الشباب يجب أن يربوا تربية حسنة على احترام الناس، احترام الأكبر. إن طفلا صغيرا ربما لم يبلغ 14 تجده في السيارة، لو ناصحه رجل في سن جد ربما ما رد له كلمة واحدة. هذا إذا لم يستهزئ به، ما السبب في ذلك؟ السبب البطر، السبب هو البطر والغرور الذي دخل في قلوب هؤلاء بسبب تساهل آبائهم في إعطائهم مثل هذه السيارات. وقد سمعت من بعض الأغنياء جزاهم الله خيرا وهم من أغنى الناس، لكنهم يقولون لا يمكن أن نعطي أولادنا إلا سيارات معينة لأنهم يعرفون أن أولادهم ليسوا بذلك. نعم، إذا كان الولد صالحا عاقلا يعرف قيمة هذه السيارة ويعرف كيف يحترم الناس فلا مانع، لا مانع إن شاء الله، هذا ليس من الإسراف. لكن أن تكون المقاصد هي المباهاة والضرور والزراء الخلق فهذا أمر لا شك أنه خطر على المجتمع، وهو من أعظم مظاهر السرف في مجتمعنا مع الأسف الشديد. ومن مظاهر السرف المبالغ الزائدة عند بناء المنازل والدور وصرف الأموال في غير محلها، وكم سمعنا من يكلفه أو تكلفه دورة مياه واحدة نصف مليون. وقد سمعنا هذا ليس غريبا، نعم ليس غريبا، الأدوات كلها تذهب ويؤتى بها من أماكن من أغلى السلع. لماذا؟ حتى يقال إن دورة المياه في بيت فلان تصل إلى كذا. هذه عقول، والله ما يعلمون أن العقلاء يزلغونه ويحمدون الله أنهم ليسوا مثلهم. لكن هذا الغرور وهذا الترف إذا دخلت النفوس، هذا أيها الأخوة ليس من المبالغة، هذا هو الواقع عند بعض الأغنياء، وهذا بلا شك إسراف وتبذير. ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيا ترى كيف يكون حال الغني إذا قال أنفقت مئات الآلاف في شراء صنابير مذهبة للمياه مثلا؟ صار كثير من التجار يتباهون بالبيوت في أعدادها وتصاميمها وأشكالها الغريبة وملاحقها والمبالغة الشديدة في وسائل الترفيه فيها. ولك يا أخي أن تعجب إذا علمت أن بعض هؤلاء المسرفين إذا جاءه فقير محتاج فمد يده إليه قال له أعطني مما أعطاك الله، قال له الله يعطيك، الله يعطيك، سبحان الله. هو لا يعلم أن المعطي هو الله، هو يريد مما يرى. إن الفقراء يسيل لعابهم إذا رأوا مثل هذه الأشياء في مجتمع واحد، أناس يعيشون في السرية وأناس تحت الصدر. هذا أمر خطير أيها الإخوة، يجب علينا أن نكون عقلاء في معالجة مثل هذه الظواهر. إن من أعظم الحرمان أن يصرف الإنسان على نفسه المبالغ الطائلة بالمئات بل بالملايين ولا يمد ريالا أو ريالين لفقير محتاج. هذا نقص في الدين والعقل، نسأل الله تعالى أن يهدي أضلال المسلمين. ومن مظاهر الشرف المعاصر نعومة الأجساد وطراوتها وترهلها إلى درجة أن أطاع أن كثيرا من المسلمين اليوم لا يطيقون العمل ولا يتحملون شيئا. فانتشرت الأمراض بسبب ضعف الأجساد وعدم تحملها للعمل وإرهاقها بالتغذية الزائدة. كيف يجاهد الإنسان في سبيل الله؟ كيف يقوم بواجب الدعوة؟ كيف يذهب إلى الأماكن التي تحتاج إلى من يقوم عليها إلى من يذهب إليها ليقوم على شؤون الإسلام والمسلمين؟ قولوا لي أيها الأخوة، مع هذه الطراوة الشديدة والترف الزائد في أجساد كثير من المسلمين، ماذا لو احتيت إليهم في الجهاد في سبيل الله؟ أيحسنون المشي فضلا عن أن يكونوا في ساحات الجهاد؟ لا أظن ذلك. إذن الأمر أيها الأخوة يحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى حكمة. ومن ذلك الاستكثار من وسائل الزينة والاعتناء الزائد بالنفس حتى عند الرجال، لا نقول عند النساء، حتى عند الرجال، حتى إن بعض الناس ربما زادت مصاريفه على الأطياف وغيرها من أدوات الزينة من منعمات ودهانات وغيرها، ربما تزيد على دخل، فتجد بعض الناس يقترض ويتدين وهو ينفق الأموال الكثيرة على مثل هذه الدوائر. ومن المظاهر أيضا صرف الأموال الطائلة ولو بالدين، تأملوا ولو بالدين بالقرض في أساس البيوت الراقية والتفاخر في ذلك، نسأل الله العافية. يقترضون مئات الآلاف من أجل الأساس. لماذا؟ لماذا الإنسان يؤثر بيته ومنازله على قدر طاقته، أما أن يقدر من أجل أن يؤثر؟ ومن الأشياء المضحكة في رمضان الماضي أن بعض الناس جاء يسأل الزكاة لقريب له، فإذا بيته قيمته أكثر من مليون ريال والأثار أكثر من 200 ألف، يسأل الزكاة لماذا؟ قال عليه دين بسبب الأثار. الله المستعان، الله المستعان أيها الأخوة، هذا ترف مذموم. لماذا الإنسان يتجاوز الحد؟ لماذا لا يمد رجليه على قدر لحافه كما يقول العوام؟ أيضا أيها الأخوة، من الأشياء التي يتباهى الناس فيها اليوم حتى الأواني، أواني الأطعمة تشترى بآلاف الريالات، كل ذلك تفاخرا، وكل ذلك من أجل أن يصير الإنسان بهذه الأشياء مغرورا عند قومه وعند طائفته. فصرنا نسمع عن بعض الأواني المصنعة من الذهب والفضة والمطلية فيه، وبعضهم يشتري بأرقام خيالية فلكية، علما لأنه لا يجوز أصلا، لا يجوز الأكل والشرب في هذه الأواني، حتى المطلية لا يجوز الأكل فيها ولا يجوز استخدامها في الأكل والشرب، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: إن الذي يأكل ويشرب فيهما، يعني في أواني الذهب والفضة، فكأنما يجفر في بطنه نار جهنم، رواه البخاري. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وبعض الناس اعتادوا على تغيير أساس البيت كل سنة أو سنتين لغير حاجة، أساس النظيف. لماذا؟ طاعة للنساء، نعم طاعة للنساء الجاهلات أو مجاراة للسفهاء، وهذا سفه على سفه وإسراف وتبذير وترف. نعم إنه إسراف وتبذير وترف. لماذا يغير الأساس كل سنة؟ نعم إذا فسد لا بأس أن يغير، أما أن يغير من أجل فلانة وفلانة، أليست هذه سفاهة؟ ومن مظاهر السرف أيضا الاعتماد الكلي، أقول الكلي، على الشغالات والعاملين من سائقين وخدم بشكل يربي على السخمة وعلى الكسل وعلى البطالة. وبعض البيوت ليس فيها إلا الزوج وزوجته، ترى معهم بلا مبالغة 10 أو أكثر ما بين سائق وخادم وخادمة وطباخ وسفرجي وغير ذلك من الأسماء التي تأخذ من هنا وهناك، وكلما زادت الثروة زاد عدد العاملين. نحن لا نقول إنه يحرم على الإنسان أن يكون عنده عمال يخدمونه، لكن أن يكون ذلك عائدا عليه بالترف وعدم الحركة وعدم القيام حتى بشؤونه الخاصة، هذا أمر لا يلي. حتى بعض النساء والله نسين الصبر، بعض النساء شابات نسين الصبر ونسين العمل وترحلت أجسادهم. لماذا؟ لأنه لا عمل لهم، حتى الإشراف لا يشرف على الصبر. نعم هذا هو واقع مع الأسف كثير من المسلمين، ومن المظاهر أيضا كثرة النوم، فبعض الناس ينامون أكثر من نصف يومهم بلا مبالغة، أكثر من نصف اليوم نوم. وكم سمعنا عن أناس موظفين تصلوا بسبب النوم، وكم سمعنا عن طلاب رسبوا بسبب النوم وكثرة النوم، وربما صار بعض رجال الأعمال لا يستيقظون إلا بعد الظهر في كل السنة، وسلموا أعمالهم إلى بعض الموظفين الذين ربما جلسوا وربما نصبوا عليهم لكنهم لا يشعرون لكثرة الثروة. والذي يعرف واقع الناس من جهة التجارات يدرك أثر مثل هذه المظاهر. ومن مظاهر الثروة التفنن والمبالغة في البحث عن وسائل الترفيه والترويح حتى تصير أكبر الهم. فرق يا أخي المسلم بين أن يكون الإنسان عنده مجال للترويح لا مانع، مجال للتسلية المباحة لا مانع، لكن أن يصير أكبر هم الإنسان هذه الأشياء هذا ترى. نعم هذا ترى. أكثر كثير من الناس يقضون أكثر أوقاتهم في اللعب والنزهة والرحلات، رحلات لا تنتهي، كل من انتهى من رحلة إلى رحلة أخرى، هذا بغض النظر عما يصاحب هذا الترويح من موبقات ومحرمات عند بعض المسلمين هداهم الله والله المستعان. ومن المظاهر أيضا التي تدل على ترف كبير جدا حاصل في مجتمعات المسلمين التعلق بالتوافق وخمول التفكير وانتشار التقليد حتى في التجارة، حتى يعني قضية التقليد أيها الأخوة انتشرت في كل شيء، هذا دليل على الخمول على الترف. الناس حتى تفكير ما يفكرون، ترى أحدهم في قضايا التجارة يفكر فكرة تجارية فإذا به يفرح محله في شارع من الشوارع بعد أشهر عشرات المحلات مثل النشاط في نصف الشارع الشارع نفسه. لماذا؟ تقليد ترى الناس حتى لا يستطيعون التفكير ولا حتى الإبداع. صار كثير من المسلمين عندهم سذاجة في التفكير وعندهم سذاجة في التعامل مع الأمور بسبب هذه المظاهر السيئة. خملت الأذهان وغلب على الناس الاعتماد على الآخرين، فصار كثير من المسلمين لو احتاج إلى أي شيء ما يستطيع أن يقوم به، لا بد أن يتصل على فلان أو يكلم فلانا من أجل أن يخدمه بهذا الأمر. ومن المظاهر أيضا تضييع المسؤوليات على جميع الأصعدة إلا ما رحم الله، على مستوى الآباء والأمهات وبعض المسؤولين والموظفين والمدرسين والطلاب بشكل ملحوظ، تضييع للمسؤوليات وعدم السؤال عن الأمانة التي أزمنهم الله تبارك وتعالى إياها، هذا دليل على أن الترف بالفعل قد سرى في مثل هذا المجتمع. ومن أخطر المظاهر هو أخطر التكاسل عن الطاعات والتكاسل عن فعل الخير والنشاط مع الأسف عند البحث عن المال، وهذا مع الأسف حتى عند بعض الصالحين التقصير في أمر الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الاعتذارات الباردة عن بعض السلوكيات الخاطئة عند بعض المسلمين، إذا قيل له لماذا تفعل هذا وهو حرام أجاب إجابة باردة يدافع بها عن نفسه، السبب هو الترف ولصوق الناس بمثل هذه الأشياء. تتبع رخص العلماء وزلاتك والبحث عن أيسر الفتاوى اتباعا للهوى وتمشيا مع العادة والإلف حتى تنسجم الفتوى مع الترف. نعم بعض الناس اعتاد على شيء معين على ترف فلا يريد أن يغير من واقعه شيئا فيبحث عن الفتاوى التي تنزل بالتمام على واقعه حتى يقول إنني لم أعتدي وإنني لم أفعل محرما لأن فلانا نقل عنه أنه يفتي بالجواز. ليس هذا هو شأن المؤمنين، إن المؤمن هو الذي يتبع الحق، يتبع الفتوى المدللة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق السلف حين قالوا من تتبع الرخص فسق. نعم إن تتبع رخص الفقهاء نوع من أنواع الفسق أعاذنا الله من ذلك. كثير من الناس اليوم صاروا يحفظون بعض العبارات ويرددونها والله أعلم هل هم يعرفون أنهم كاذبون أو صادقون، الله أعلم، لكن ما أكثر أن ترى في المسلمين من يردد إن الله غفور رحيم الله غفور رحيم، من أنكر ذلك كفر. معلوم أن رحمة الله سبقت غضبه. لكن من الناس ممن يردد هذه العبارات ويكثر من ترديدها يتعامل مع الله جل جلاله على أنه أيضا لا يرضى بالحرام ولا يحب لعباده أن يقعوا في الحرام. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. انتهت الآية؟ لا، وأن عذابي هو العذاب الأليم. من الناس ممن يردد هذه العبارات يحسن الجمع بين العبارتين؟ لماذا يقولون إن الله غفور رحيم؟ لأنهم تعلقوا بأوهام، يرجون شيئا لم يعملوا له، لأن واقعهم مطرح والخروج من هذا الواقع المطرح أشبه المستحيل عندهم، وهو ليس بمستحيل مع الإرادة القوية. وكم نسمع من يردد إن الله جميل يحب الجمال، جميل يحب الجمال لكنه يبغض الإسراف وينهى عن الإسراف. وكم سمعنا من يردد وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان الله، هكذا يكون التحدث بالنعم. تزدر النعم ويدخل الخطر والغرور وازدراء الخلق والإسراف، ونسمي ذلك تحدثا بنعمة الله؟ وكم سمعنا من يقول عش لدنياك كأنك لا تموت أبدا؟ أولا هذه العبارة ليست صحيحة، ليست حديثا ولا أثرا عن أحد العلماء ولا يدرى من أين جاء. عش لدنياك كأنك لا تموت أبدا، ما معناها؟ معناها أن الإنسان يجمع آلاف المؤلفة من الأموال لأنه لا يعيش أبدا. لا لا، بالعكس، كان قوت، كان ادخار النبي صلى الله عليه وسلم وأمواله في قوت، في قوته عليه الصلاة والسلام، يعني ما يكفيه للأكل والشرب، ما كان يدخر عليه الصلاة والسلام. لكن نقول لا مانع من الادخار، لكن ما معنى أن يدخر الإنسان أموالا لو قدر أنه يعيش أكثر من ألف سنة في الدنيا؟ التأثر مثل هذه العبارة عش في الدنيا كأنك لا تموت أبدا، هذا غير صحيح. ويقولون وعش لآخرتك كأنك تموت غدا. لا لا، من الذي يضمن لك أنك تعيش إلى غدا؟ هذا أيضا خطأ. الصحيح أن الإنسان يستعد للحالة في كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل حين وفي كل زمان وفي كل مكان يستعد للقاء الله. وأما في الدنيا فإنه يأخذ منها بحذر. وكم سمعنا من يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا. سبحان الله، أيحفظون الآية؟ أيحفظون الآية؟ متى قال الله تبارك وتعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا؟ متى قال؟ بعد أن قال وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. صار الأمر عند كثير من المسلمين لا تنس نصيبك من الدنيا، وإن كان عندك مجال وفرصة تبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذا قلب وتلاعب بآيات الله سبحانه وتعالى. نسي كثير من هؤلاء أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، وأنه لا تنظري عليه مثل هذه المعاذير. أيها الإخوة في الله، نعتذر عن الإطالة في مثل هذا الموضوع، لكنه موضوع لا بد من الحديث عنه. نحن جميعا أيها الإخوة عندنا مظاهر من مظاهر السر، ونحتاج إلى أن يتواصى بعضنا مع بعض حتى يعني نخفف على الأقل من هذه الظاهرة، وحتى نكون مستعدين للدفاع عن مقابل ذاته، مستعدين لأن نقوم بما أوجب الله تبارك وتعالى علينا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله.
والآن مع أسباب ظاهرة الترف.
أيها الإخوة في الله، كيف انتشر الترف بين المسلمين؟ هل الترف أمر لا بد من وجوده إذا كثرت النعم وزادت الخيرات؟ لا لا لا، يلزم أبدا، لا يلزم أبدا من كثرة النعم ووفرتها أن يصير الناس مترفين. فقد حذر الله جل جلاله من الترف، مع أنه عز وجل قد يفتح على عباده كنوز الدنيا، يفتح كنوز الدنيا إما ابتلاء واختبارا، وإما أن يعجل للكفار طيباتهم في الحياة الدنيا، وإما أن يكون ذلك مكافأة للعباد على صلاحهم واستقامتهم وإقامتهم لشرعه سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، لا بد من معرفة أسباب هذا المرض لكي نستطيع بعد إعانة الله أن نحذر منه وأن نعالج ما وقعنا فيه منه. فنقول وبالله التوفيق، إن من أعظم أسباب الوقوع في السرف طول الأمل ونسيان الموت، فإن الذي لا يفكر في الموت وتراه يخطط في دنياه على أنه سيخلد فيها فإنه سيبحث عن كل ما يحقق له وسائل السرف، ولو كانت حراما، ولو كان ذلك الأمر يضره في آخرته. لماذا؟ لأنه لم يفكر في الآخرة ولم تدر في خلده، فهو لا يفكر إلا في لذته العاجلة، فهو طويل أمل. يقول الله تعالى: لما خاطب قوما اشتهروا بعظم المباني وبقدرتهم على نقش الصخور، قال لهم: أتبنون بكل ريع آية تعبدون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون؟ قال أهل العلم: إن لعل لم تأتي في القرآن بمعنى كأن إلا في هذا الموضع، وتتخذون مصانع كأنكم تخلدون، كأنكم ستخلدون بهذه الدنيا، أولم تعلموا أن نهايتكم الموت؟ فكيف تتخذون مثل هذه الأشياء؟ إن من السفه ما يظنه بعض الناس من أن المال والغنى يطيل العمر. قال الله تعالى: يحسب أن ماله أخلده. إن نسيان الآخرة ونسيان الموت الذي هو بابها لمن أعظم أسباب الانغماس في الترف المذموم. وقد حذرنا الله جل جلاله بقوله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب لا تعلق له ببلد الغربة ولا يتشاغل في تلك البلاد بالتملك فيها. أرأيتم الغريب يتملك أشياء في بلد غربته؟ هذا من أنذر النادر، بل قلبه معلق بوطنه، يجمع المال يبقي في وطنه، وطنه الذي سيرجع إليه. ونحن أيها الإخوة موطننا هو الجنة، المسلمون موطنهم الجنة، يجب عليهم أن يسعوا بالرجوع إلى بلدهم الأصلي. فمن زاغ منهم عن الطريق فليختر لنفسه المكان الآخر ولا مكان ثالث. ومن أسباب انتشار السرف إهمال كثير من المسلمين للغذاء الروحي، واهتموا فقط بتغذية الأجساد. تغذية الأجساد يهتم بها أكثر الناس، بل كل الناس إلا ما نذر. أما غذاء الروح فلا. إن الإنسان يا عباد الله مركب من روح وجسد، وكلاهما محتاج إلى عناية وتغذية. فكما أن الإسلام ينهى عن إهمال الجسد وصحته، وينهى عن إلقاء النفس في التهلكة والموت، فإنه أيضا ينهى عن إهمال العناية بالروح التي هي سبب ربح الناس أو خسارتهم في الآخرة. الناس أيها الإخوة إنما يعلون ويسمون بأرواحهم لا بأجسادهم. وصدق الذي قال: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. ومن أسباب الوقوع في السرف التقليد دون النظر إلى حكم الله ودون تأمل في فائدة هذا التقليد أو عدم فائدة. بعض المسلمين يظنون أنه إذا شاع أمر بين الناس فإنهم لا بد أن يكونوا مثل غيره. من قال لك يا أخي المسلم أنك ملزم بتقليد الآخرين؟ نعم، لا مانع أن تفعل الشيء وتقلد فيه غيرك، لكن بشرط أن يكون حلالا، أن يكون حلالا غير منهي عنه، ويحسن بك أن تنظر إلى فائدة هذا الأمر قبل فعله وارتكابه. كثير من المسلمين مع الأسف انغمسوا في الترف بسبب مجاراتهم للواقع دون أي مجاهدة، وربما اعتذر بعضهم بأن الواقع يضغط عليه وأن الاحتكاك بالناس يفرض عليه كذا وكذا. والصحيح أن المسلم يجب أن يكون قوي الشخصية، ليس إمعة يتبع الناس ويرتب ما يقوله الناس ويفعل مثل فعلهم، لا، إن المسلم له شخصية مستقلة يستمد مقوماتها من دين الله ومن شرع الله. هذه المسألة أيها الأخوة، كثير من أهل الخير والصلاح يقعون في بعض الموبقات وبعض الأخطاء بسبب مجاراتهم للناس وما يسمونه بضغط الواقع عليه. نعم الواقع له ضغط، لكن هذا الضغط نوعان، ضغط لا تملك معه شيء فهو كالسيل الجارد، وضغط جار لك تحكم ولك اختيار، فيجب عليك أن تفرق بين الأمرين. ومن أسباب الترف كثرة المال والنعم والخيرات. أيها الإخوة في الله، إن كل صاحب مال منك إذا ذهب ليشتري شيئا من الفواكه والخضار، ألا يشتري فواكه الصيف بالشتاء وفواكه الشتاء بالصيف؟ تجلب لنا من كل مكان هذه الخيرات والنعم، سندفع ضريبتها إذا لم نشكرها حق الشكر. وقد أشار الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لأن الاستغناء الزائد مع عدم الخوف من الله من أعظم أسباب الطغيان. أليس من الطغيان أن يسرف العبد في إنفاقه على نفسه وعلى من يعول إسرافا شيطانيا؟ أليس من البطر والطغيان أن تزدر النعم وأن يتباهى الناس بها وأن يحبون الظهور بها وبغيرها؟ اي والله، بل إن بعض الكفار وصل بهم الحال إلى أن ظنوا أن كثرة المال وكثرة الأولاد والنعم من أسباب النجاة من عذاب يوم القيامة. انظروا إلى الانتكاس في التصور والخلل في المفاهيم. بعض الناس قد لا يصرح بلسانه لكن حاله يدل على ذلك، يظن أنه مع غنى أنه لن يعذب. قال الله تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. سبحان الله، ومتى كان كثرة المال سببا في عدم العذاب؟ بل إن العكس صحيح، في الغالب أن كثرة النعم والمال يزيد معها الحساب ويطول في الموقف. الصحيح أنه كلما زادت النعمة زاد الحساب وطال الموقف أمام الله. قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ومن أسباب الترف عند كثير من المسلمين أنهم لم يتعبوا في تحصيل الرزق، فتراهم ولدوا منعمين وعاشوا منعمين، لم تمر بهم حالات بؤس قط ولا حاجة، ولم يعرفوا خشونة العيش. وهذا ما يفسر الفرق بين بعض الأغنياء اليوم، طبقة الأغنياء عندنا اليوم اسمان، بعضهم لا سيما كبار السن ممن ذاقوا الحاجة والعوز ومروا بحالات فقر، تراهم غير مسرفين معتدلين في الإنفاق غير مسرفين. أما بعض متوسطي الأعمار وبعض الشباب يقلب عليهم النعومة المطلقة والترف الزائد، والله المستعان. ومن أسباب الترف أنه محرب للنفوس. النفوس البشرية إذا لم تفكر إلا في الدنيا فإنها تنغمس في محبوباتها. ولا شك أن الأصل في كل إنسان أنه يحب الشهوات ويميل إليها. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إن حب المسلم لهذه الأشياء ليس هو المشكلة. نعم هذا أمر قد فطر الناس عليه، لكن المشكلة تكمن في تقديم حب هذه الشهوات على محبوبات الله وما يسببه هذا الحب، أي حب الشهوات، من الركون إلى الدنيا. وقد حذرنا الله تعالى من تقديم حب الملذات على حبه وعلى حب رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى حب الجهاد في سبيل الله الذي لا يمكن أن يطيقه المترفون المنغمسون في لذات الدنيا. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، انظر يا أخي، أحب إليكم من الله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم أيها الأخوة، من يستطيع أن يجاهد في سبيل الله وهو منغمس في الترف؟ لا يفكر إلا في لذة جسده. ومن أسباب الترف قلة القدوات. صار الناس اليوم يقتدي بعضهم ببعض، وقد لا يجدون من يقدر النعمة وينزلها منزلتها. الغني يقلد سائر الأغنياء، القريب يقلد قريب، والمرأة تقلد أختها وقريبتها وجارتها وهكذا. قلة القدوات في المجتمع، أين في مجتمعنا أمثال الصديق وأمثال عمر رضي الله عنهم ممن كانت الدنيا في أيديهم ولم تزاحم هذه الدنيا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك محبة الله في قلوبهم؟ ومن الأسباب ضعف العلم الشرعي والابتعاد عن هدي الإسلام في التعامل مع النعم. كثير من المسلمين اليوم ثقافاتهم الشرعية لا تعد ما تبقى في الذاكرة من أيام الدراسة، فهم لا يقرؤون القرآن إلا نادرا، وإذا قرأوا لا يعرفون المعاني ولا يحرصون على تعلم هدي الإسلام في كثير من الأمور، ولا يسألون عن أحكام الحلال والحرام إلا ما ندر، مع أنهم يقضون الساعات الطويلة في قراءة الصحف التي لا تخلو في الغالب. أقول لا تخلو في الغالب من تشويه الإسلام وتزييف الحقائق ونشر أخبار الفن من العبل، هذا فضلا عن الذين أدمنوا المسلسلات والأفلام والحفلات الراقصة والأجساد العارية. فمثل هؤلاء كيف لا يصيرون مترفين؟ كيف لا يصيرون مترفين؟ ومن أعظم الأسباب ما يقوم به أعداء الدين والملة من اليهود والنصارى وعملائهم وأذنابهم من إلهاء الأمة الإسلامية، وبخاصة الشباب، بخاصة الشباب والشابات، يلهونهم بالشهوات لا سيما الجنسية، ويغمسونهم في الملذات، ويعلقونهم بالتوافل، ويغرقونهم إغراقا كاملا بالتعلق بأمثال الرياضة مثلا. فتجد الشاب لا هم له ولا تفكير إلا في الرياضة، يوالي عليها ويعادي من أجلها ويختصم مع الناس من أجلها. إذا قيل له ما توجهك؟ يقول توجهي كذا، يعني النادي الفلاني. سبحان أنت مسلم، كيف تقول مثل هذا الكلام؟ إننا أيها الإخوة ندرك هذه الهجمة التي يتولاها كبار العلمانيين في البلاد الإسلامية الذين يمسخون الناس ويمسخون توجهاتهم وعقولهم ويغمسونهم في الترف حتى لا يصير لهم هم إلا شهواتهم وهواياتهم. آخر ما يفكرون فيه هو استعادة مكانة الأمة الإسلامية واستعادة كرامتها. ولا أظنه يخفى على أحد ما أغرقوا به أسواق المسلمين من وسائل الترف وفنون الملذات التي لا يراعى فيها حلال وحرام ولا ضار ونافع، وزينوا ذلك للناس بالدعايات وأقنعوا كثيرا من المسلمين حتى بعض العقلاء بأن هذه الأشياء والأخذ بها من أدلة الحضارة وعنوان من عناوين التقدم والتميز والرقي. صارت كلمة التميز تستفز كثيرا من القلوب، وقد جاء في بروتوكولات حكماء صهيون اليهود لعنة الله عليهم قولهم في البروتوكول السادس: سنشجع حب الترف المطلق. هذا موجود في بروتوكولات اليهود، وجاء في البروتوكول الثالث عشر: سنلهي الجماهير ايضا بانواع شتى من الملاهي والالعاب ومزجيات الفراغ والمجامع العامة وهلم جرا. اخي المسلم، اذا اردت ان تعرف مدى تأثير هذه الاشياء على النشأ فانظر إلى إجابات كثير من شباب المسلمين إذا سئلوا عنه عن هواياته، فمن منهم يقول هواية الجهاد في سبيل الله أو الدعوة إلى الله أو صلة الأرحام أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ من منهم يقول إني أتلذذ بطاعة الوالدين هوايات كثير منهم مع الأسف وطموحهم وأمنياتهم بالغالب أن يكون مثل اللاعب الفلاني أو المغني الفلاني أو رجل الأعمال الفلاني. أما الذين عندهم شيء من الحياة فربما ذكروا بعض الهوايات المضحكة كجمع الطوابع وتربية الحمام وغير ذلك. هؤلاء الذين يستحون ولا أظنه يخفى على كثيرين ممن يتابع الصحف ما تبجح به أحد الفسقة حين قال بالخط العريض في إحدى الصحف حواية معاكسة الفتيات بالخط العريض بكل وقاحة وسفة حتى طالب بعض الغيورين بإقامة حد التعجيل على هذا السفيه وعلى الذي قابله وأجرى هذا الحوار معه الذين يجاهرون بفسقهم. فحوكموا ولله الحمد حوكم هذا الفاسق وعسر. ونسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين للأخذ على أيدي السفهاء. إن ترك السفهاء من المطرفين وعدم الأخذ على أيديهم قد يسبب يا عباد الله هلاك الأمة كلها. إن الله تعالى يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ماذا جرى المجتمع من هذا السرق؟ وماذا جنى من هذه الشهوات المتنوعة التي لا يضبطها في الغالب ضابط؟ لقد صرنا نرى آثارها ولا يمكن لأحد أن ينكر شيئا من هذه الآثار. لقد صرنا نرى ضعف العبادة وقلة الصلة بالله ونرى التكاسل عن الطاعات. فطاقات الناس الجسدية والروحية لا تتحمل أي مشقة ولا عناء من أجل الله. فصلاة الجماعة شاقة على كثيرين وكثير من العبادات ثقيلة على حتى بعض الطيبين. وإن كان هذا الحكم ليس عاما لا يزال المجتمع بخير ويوجد فيه من الصالحين ما نرجو أن يدفع الله تبارك وتعالى بهم عن النقم والبلايا. لكن نقول إن هذه هي الصفات الغالبة في المجتمع. يستثقلون الصحة يشق عليهم كل شيء من أجل الله ومن أجل أنفسهم. أما السفر إلى أقصى الدنيا والسياحة في أقصى الجزر التي ربما لا توجد بالخرائط أمر ينشطون له وينفقون من أجله كل غال ونفيس. يا من ينفق 100 أو 200,000 من الريالات من أجل هواية ربما كانت حراما أو منهيا عنه، ما تظنك إذا دفعت 1,000 أو 2,000 في مشروع خيري أتستكثره؟ تستكثر 1,000 أو 2,000 والثلاثة والأربعة ولا تستكثر مئات الآلاف من أجل نعومة الجسد وراحة الأجساد والترف واللذات ربما كان منهيا عنها؟ هذه عقول. ونحن نقول أيها الأخوة في الله فلنجعل المقياس هو الصلاة. ما مدى اهتمامنا بالصلاة؟ كم عدد الذين يحافظون على الصلاة في مجتمعات المسلمين؟ كم نسبة المصلين في صلاة الفجر خاصة؟ من الذين يصلون الفجر في وقتها؟ النتائج لا تسر، والله لا تسر أحدا من الغيورين. هذا كله من آثار هذه الحياة الغارقة في الشهوة واللذة والترف، بحث عن اللذة ولو في أقصى الدنيا وزهد في طاعة الله وهي بين يدينا. صدق أبو حازم رحمه الله حين قال يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. هذا إذا كان حال الدنيا يسيرا فكيف إذا صارت هي كثيرة فماذا ستصنع بآخرتنا؟ ومن أعظم آثار السرف رد الحق. نعم رد الحق وربما بغض الحق وبغض أهله، لأن الحق أحيانا بل في كثير من الأحيان يقطع بعض الملذات ويقطع الشهوات أو ينقصها ويقللها. وهذا تفسير ما نرى ونسمع من هجمات العلمانيين والمنافقين والشهوانيين ضد من يسمون بالإسلاميين. تارة يستهدفون العلماء وتارة يستهدفون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ورجال الحسة، وتارة يهاجمون بعض أحكام الشريعة وحتى الذات الإلهية وشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لم يسلم منهم، لأنهم لا يريدون قطع ما هم فيه من التنعم والراحة والشرف. وما دروا والله أنها طيباتهم عجلت لهم في الحياة الدنيا ليبقى لهم العذاب في الحياة الآخرة الخالدة. يقول الله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم يجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. لقد كان بعض السلف رحمهم الله إذا قرأ هذه الآية وأمثالها كقوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وهم على شيء يسير من النعم صاروا يبكون ويقولون: نخشى أن تكون هذه حياة هذه طيباتنا عجلت لنا في الحياة الدنيا. فأين نحن من هؤلاء؟ ألا فليحذر كل صاحب نعمة أن يكون ممن يردون الحق، فإن طغيان النعم يؤدي إلى تكذيب الحق ورده. قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. مترفوها هم الذين يقولون بالتكذيب. قال الله تبارك وتعالى: ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. أيها الإخوة في الله، ها نحن نرى كثيرا من المسلمين كيف تضيع أوقاتهم بدون أي فائدة، بل إنهم يقولون: نريد أن نقطع الفراغ. هل عند المسلم فراغ؟ هل يفرغ المسلم؟ إن حياتنا تضيع عن فعل كثير من الطاعات بل بعض الواجبات. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تمر ابن آدم لم يذكر الله فيها إلا حجر عليها يوم القيامة. رواه أبو نعيم في الحلية وهو حديث حسن. ها نحن نرى أيها الإخوة كثيرا من المسلمين صاروا غير قادرين على تحمل المسؤولية أيا كانت، وإن الناظر إلى أكثر الجيل الجديد من الشباب ليرى والله عجبا اتكاليون في كل شيء متنصلون من كل تكليف، حتى صار كثير من الآباء والأمهات اليوم لديهم العدد الكبير من الأولاد والبنات لكنهم لا يستفيدون منهم بشيء، بل لا يجدون من يسد حاجتهم إلا السائق والخادمة والموظف والله المستعان. حتى إن بعض الآباء ربما قال: نحن نكتفي من الأولاد بأن يكفوا عنا شرهم ومشاكلهم. وهذا أيها الإخوة في الغالب نتيجة التربية على الترف وضعف التربية على الرجولة وإغراق الجيل الجديد بالترف والبطر والتكبر. ومن نتائج عيش الترف أيضا والبطر ما نراه من تكبر بعض الناس، يتكبرون على الآخرين ويمدحون أنفسهم بمناسبة وبدون مناسبة، ويزدرون الفقراء والمساكين ويتسلطون على الضعفاء من العمال ونحوهم. لماذا؟ الفقراء والمحتاجون هؤلاء المساكين يجب علينا مراعاة مشاعرهم ويجب علينا عدم كسر قلوبهم، فإذا كنا لن نحسن إليهم فلا أقل من أن نترك ازدراءهم ونترك تحقيرهم، فإن في هذا أعظم الأذى لهم. ومن نتائج السرف أيضا ضياع الأموال فيما لا ينفع بل فيما يغف، حتى صار بعض الناس يقترضون الأموال من أجل الترف ويتحملون ديونا كبيرة لا يستطيعون سدادها بسبب العبث واللهو، وساعد في ذلك انتشار البيوع بالتقسيط بصورة واسعة جدا وبصور أحيانا فيها مخالفات شرعية، مما شجع كثيرا من الناس من ركوب درجة لا يطيقون العيش فيها ولا الإنفاق على أنفسهم ومن يعولون، لأنهم ركبوا مرتبة ليست لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستكبر بما لم يعطى كلابس ثوبه زور. لماذا الإنسان يركب نفسه مركبا ليس من أهله، يظهر نفسه على أنه غني وبطنه مليء بالديون؟ لماذا؟ هذا كله من آثار الترف وانغماس المجتمع في هذه المظاهر الزائفة. ومن أكبر آثار الترف انتشار البطالة وظهور العجز والكسل وشح الوظائف، فكثير من الشباب يريدون أن يتخرجوا مدراء أو على الأقل منصفين وظائف ليس فيها أي تلفة وأي مشقة. ابتعد كثيرا من الشباب عن الوظائف المهنية والفندية، ولا يعني هذا أيها الأخوة، لا يعني أبدا أن نتهم كل من لم يجد عملا في مثل هذه الأشياء، لا، بالفعل بعضهم لم يجد وظيفة، لكن نقول إن عددا كبيرا من الشباب لا يريد أن يتحمل مسؤولية ولا يريد أن يتحمل مشقة من أجل الوظيفة، لأنه عاش عيشة مترفة. ومن النتائج التي لم تعد خافية على أحد ظهور الأمراض الناتجة عن الراحة الزائدة والنوم وكثرة النوم، أمراض القلب تضاعفت كثيرا في السنوات الأخيرة وانتشرت الجلطات، وكثير من هذه الأمراض يقرر الأطباء أنها نتيجة من نتائج الترف. وأخطر هذه الآثار، أخطر هذه الآثار قسوة القلب وعدم تأثره بالموعظة ولا الآية. كثير من المترفين تمر بهم الآيات العظيمة من موت قريب أو مرض خطير أو عبرة من العبر، لكنهم لا يستفيدون منها بشيء لشدة انغماسهم بحياة النعيم والترف. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يسوقون ولا هم يتذكرون؟ قيلت في الكفار والذي يترف إلى هذا الحد من المسلمين فإنه يشابههم. أيها الأخوة في الله، إن هذا الترف الذي حذرت منه النصوص الشرعية لهو من أكبر العوامل التي ساعدت أعداء الإسلام في تحقيق أهدافهم الخبيثة. والعجب أن أكثر وسائل الترف وآلاته إنما جيء بها من المجتمعات الغربية، فهم سبقونا إليها. ومع ذلك مع أنهم هم الذين ابتكروا كثيرا من وسائل الترف فقد تفوقوا علينا لأنهم لم يترفوا مثلنا، نحن تفوقنا عليهم. الترف المفرط، نعم أيها الأخوة، هم أكثر منا جدية في الصبر على كثير من أعمال الدنيا. ما ينجزه الموظف بلا مجاملة، ولا داعي أن نخفي رؤوسنا في التراب، ما ينجزه الموظف في كثير من الدول الكافرة في يوم ينجزه الموظف عندنا في أسبوع. لماذا؟ مع أنهم كفار لكنهم فاقون في الجدية. نعم، هذا ليس على إطلاقه، لابد أن نستثني وجود بعض الناس، نعم، لكن هذه هي الصفات الغالبة. أيها الإخوة في الله، نقول مرة أخرى، يا ترى كيف سيكون الحال إذا احتاجت الأمة إلى نفير جماعي للجهاد في سبيل الله؟ ما مصير المترفين؟ هل ينتظر منهم الدفاع عن المقدسات؟ هل حتى الدفاع عن أنفسهم وأعراضهم؟ إن الإجابة على هذا السؤال ندرك بها جميعا خطورة هذه المسألة وأهمية علاجها، فيا ترى ما العلاج؟ ما العلاج؟ وكيف السبيل إلى الخروج من نفق الترف الذي يوصل إلى الهاوية؟ هل بإمكاننا فعل شيء تجاه هذه الظاهرة؟ إن هذه الظاهرة لم يسلم منها حتى الدعاة إلى الله والمصلحون، لم يسلموا من آثارها. صار كثير منهم مقلدين أكثر منهم مبدعين، وصار من النادر اليوم أن يبرز عالم رباني يلتف الناس حوله، أو داعية مسدد يصدر الناس عن توجيهه ورأيه. صار تقدم الدعوة إلى الله بطيئا، وندر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن من الظواهر التي لم تعد خافية ظاهرة ضعف الإيمان وتمييع المسائل الشرعية والبحث عن الرخص من أي سبيل، وشاع التراجع والانتكاس وتغيرت المواقف والآراء. ما كان في السابق مبدأ لا يقبل المساومة صار اليوم عند بعض أهل الصحوة تشددا ليس له داع. أيها الإخوة في الله، يجب أن نفرق بين التشدد الذي لم يأذن الله به، إن هذا مرفوض شرعا وعقلا، ونفرق بين هذا وبين الجدية في الدين التي سيلقى صاحبها ولا بد شيئا من المشقة بسبب ترف مجتمع. إن هذا يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة. هل نسينا أيها الإخوة أن النار شفت بالشهوات والجنة شفت بالمكاره؟ متى كان المكروه محببا للنفوس؟ إن الطبائع تكره كل أمر فيه مشقة وشدة. هل نسينا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المتمسكين بدينه أنهم كالقابضين على الجمر؟ ومن منا يحب أن يقبض على الجمر؟ هل نسينا أنهم وصفوا بالغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس؟ إنه لا يجوز لنا أبدا أن نخلط بين التشدد والتعنت والتزمت الذي يرفض شرعا وبين الصبر على طاعة الله ومحارمه وأخذ هذا الدين بقوة. أيها الإخوة المؤمنون، إن ظاهرة الفتور في الدين لم تعد محصورة في أفراد يجتهد عليهم الدعاة والمربون ليعالجوهم، كلا، لكنها صارت عدوى تعصف بكثيرين من أهل الخير. وإن من الواجب أن يبحث الدعاة والمربون والمصلحون عن كل وسيلة لإيقاف هذه العدوى وعلاج ضحاياها، وإلا فإن هذه الظاهرة لن تقف عند حد معين، إنها معدية متعدية إذا لم نتخذ حيالها الأسباب المطلوبة شرعا وعقلا. إن الجدية في الدين والدعوة إلى الله والجدية في التربية مطلب ملح في هذا الزمان، وإذا لم يكن هناك قدوات يستنير الشباب خاصة بسيرتهم وبتوجيههم فإن هذا الأمر قد يطول علاجه. وإن استشراء هذه الظاهرة، أعني ظاهرة الفتور وضعف التدين، سترجع مسيرة الخير إلى الوراء كثيرا. لكننا إن شاء الله متفائلون بوجود نخبة من الذين آثروا الآخرة على الأولى، فهؤلاء يجب أن يقتدى بهم وأن يعرف قدرهم، فبهم يحفظ الله مسيرة الخير وبهم ينتشر الغرقى والمتساقطون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المصلحين الثابتين على المبادئ. أيها الإخوة في الله، إن الدعوة إلى الله نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، فيا ترى كيف سيكون الداعية مسددا في دعوته إذا كان هو نفسه ضحية من ضحايا الشرف؟ وكما قيل، فاقد الشيء لا يعطيه. إنه يجب على المجتمع المسلم بجميع فئاته أن يهتم بعلاج هذه الظاهرة، ظاهرة الشرف، لأن آثارها كما علمتم ليست مقصورة على فئة من الفئات، بل هي عامة شاملة. أيها الإخوة المسلمون، لا بد لنا أن ندرس الطريقة الصحيحة للتعامل مع الدنيا، لا سيما ونحن نسمع النصوص الشرعية الكثيرة ونقرأ عن نماذج سابقة طبقت هذه الطريقة. كيف نتعامل مع الدنيا؟ إن الدنيا فانية والآخرة باقية، كيف نحرص على الفاني ونتهاون بالباقي؟ يجب علينا أن نكثر من محاسبة أنفسنا بناء على فهم هذه المسألة، على فهم حقيقة الدنيا. نحكم على تصرفاتنا وعلى أقوالنا وعلى أخذنا للمال وإعطائه، على قضائنا للأوقات. هل هذه الأمور كلها متوافقة مع فهمنا لحقيقة الدنيا أو لا؟ إن كثيرا منا يردد كثيرا الدنيا فانية، وإذا سمع بموت أحد ردد هذه العبارات، والله إن الدنيا لا تساوي شيئا لكن حقيقته تخالف صورته. نحن نريد أيها الإخوة أن ننزل الصور على الحقائق، وإلا فإن هذه الأشياء التي ندندن عنها وحولها قد تصير مجرد حجة علينا. أيها الإخوة في الله، يجب علينا أيضا أن نتعامل مع الدنيا وملذاتها بحسب أحوالنا، فالغني يختلف عن الفقير، فأحيانا قد يفعل بعض الناس شيئا يعد شرفا بالنسبة لهم، بينما لو فعله غيرهم لم يعد شرفا. ولذلك فإن الفقير الذي يسرق ويقترض بغير نية السداد، هذا يأخذ الأموال من الناس لينفق على أمور هي من السرف، هذا أقبح بكثير من الغني الذي قد يتجاوز حد الاعتدال. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ذكر منهم عائلا مستكبرا. لماذا يستكبر الفقير؟ إن الغني قد يقضيه ماله وهو محاسب على هذا الكبر، وهذه صفة مذمومة قبيحة فيه، فكيف إذا كانت في فقير؟ كيف إذا كان السرف والإسراف من فقير؟ جاء عن عبد الله بن حميد قال: مر جدي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه بردة، فقال عمر: بكم ابتعت بردك هذا؟ قال: بستين درهما. قال: كم مالك؟ قال: ألف درهم. قال: فقام إليه عمر في السرة فجعل يضربه ويقول: رأس مالك ألف درهم وتبتاع ثوبا بستين درهما؟ أنكر عليه عمر رضي الله عنه، بينما كان عبد الرحمن ابن عوف يلبس البرد أو الحلة تساوي 500 أو 400 من الدراهم، كما روى ذلك ابن سعد في طبقاته. وذكر الأصفهاني عن عثمان بن أبي سليمان أن ابن عباس رضي الله عنهما اشترى ثوبا بألف درهم فلبسه. إذن القضية أيها الأخوة تختلف باختلاف الأحوال، وكذلك ينبغي التفريق بين البلدان، فما يعد شرفا في بلد قد لا يكون كذلك في بلد آخر، حسب غنى وفقر الناس وحسب أعرافهم، وكذلك الأوقات، فوقت الشدة خير وقت الرخاء، وهكذا الأمور يجب أن تنزل منزلها الصحيح. ويجب علينا حتى لا نسقط في هاوية الترف أن نعرف التوسط الشرعي في الإنفاق. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وجاء عن سفيان قال: كانوا يكرهون الشهرتين، الثياب الجياد التي يشتهر فيها ويرفع الناس فيها أبصارهم، والثياب الرديئة التي يفتقر فيها ويستذل دينه. وقال علي رضي الله عنه: ما أنفقت على نفسك وأهلك من غير سرف ولا تقتير فلك، وما تصدقت فلك، وما أنفقت رياء وسمعة فذلك حق الشيطان. ومن علاج الشرف أيضا عدم الغلو في طلب الرزق، وعدم الاندفاع الزائد في أعمال الدنيا التي يطلب بها الاستكثار من المال. أيها الإخوة في الله، لو فكر كل طالب للمال ولو فكر كل جامع للملايين كم سيأكل من هذه الثروة ويشرب ويلبس ويركب لو عاش 100 سنة لوجد أنه لا يحتاج إلا إلى جزء يسير منها. فلماذا هذا الهدف؟ ولماذا هذا الانغماس في طلب الدنيا؟ وكذلك أيضا فإن من علاج الترف عند كثيرين ممن استمرأوا الكسل والنوم أن يسعوا في طلب الرزق باعتدال، فإن الأمة إذا فشت فيها البطالة والفراغ إنها لأمة لا يرجى منها خير في الغالب. يقول عمر رضي الله عنه: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا تنقر فضة. ولا شك أن الذي يسعى في رزقه بدون انشغال عن الآخرة وبدون تضييع لما أمر الله أنه سيقل ترفه ويعرف قدر النعمة أكثر من غيره. إن كثيرا من المترفين ما صاروا مترفين إلا لأنهم حتى العمل الدنيوي لم ينهمكوا في شيء منه. ومن العلاج أيضا أن يخشى المسلم أن تكون النعم التي عنده إنما هي استدراج من الله له. قال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه: قتل حمزة فلم نجد ما نكفنه فيه وهو خير مني، وقتل مصعب بن عمير وهو رضي الله عنه وهو خير مني فلم نجد ما نكفنه، وقد أصبنا منها، يعني الدنيا، وقد أصبنا منها ما قد أصبنا. ثم قال: إني لا أخشى أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في الدنيا. ومما يستعان به على علاج الترف أن يعود المسلم نفسه على بعض الأعمال التي فيها نوع مشقة حتى لا يألف النعومة والترف. وقد ورد عن بعض السلف قولهم تخشوا شنو فإن النعم لا تدوم. ومن ذلك أيضا ممارسة بعض الرياضات النافعة كالمشي والجري والسباحة ونحوها مما ينفع ولا يضر. وعلى المطرف أن ينظر في حوادث الزمان ونوائب الليالي والأيام لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الحياة. كما شاهدتها دول من سره زمن ساعته أزمان. الغني يصير فقيرا والصحة تصير سقما والحياة تصير موتا. وكم من غني صار يعطى من الزكاة وكم من قوي صار في لحظة مشلول. وكم من عزيز صار من أذل الناس. وصدق الذي قال إذا تم أمر بدا نقصه توقع زوالا إذا قيل تم. وعلى كل مترف أن ينظر في مدى الخسارة التي يجنيها نتيجة الاشتغال بمظاهر الترف. أمواله تذهب سدى يحاسب عليها ووقته لا ينتفع به بل يقضيه غالبا في مضرته. أما قلب المترف فهو في الغالب أبعد ما يكون عن محبة الله وطاعة الله ومحبة ما يحبه الله. إن القلب إذا امتلأ بمحبة الدنيا وشهواتها قلت محبة الله فيه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة. نسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعل لنا جميعا وسائر إخواننا المسلمين من الراشدين إنه على كل شيء قدير. أيها الأخوة في الله إن كثيرا من المترفين مارسوا جميع أنواع الشهوات حلالا كانت أو حراما ومع ذلك فهم ليسوا سعداء. والواقع خير شاهد على ذلك. ولست أرى السعادة جمع ماله ولكن التقي هو السعيد. كم من رجل بلغ الغاية في الترف ومع ذلك فهو كثير الصوت وكثير من الذين انتحروا هم من المترفين. وكم من فقير يكد ويشقى في طلب الرزق وهو من أسعد الناس وأقلهم هما وأشرحهم صدرا. يقول الحسن البصري رحمه الله أهين الدنيا أهين الدنيا فوالله ما هي لأحد بأهنأ منها لمن هانها. المسلم أيها الأخوة المسلم يجب أن تبرز شخصيته الإسلامية في كل شيء. ومن ذلك أن تبرز شخصيته في بعده عن الترف الذي ربما انغمس مجتمعه فيه. وهذا علاج نافع لمن تأمل فيه. إن بروز شخصية المسلم الدينية تكسبه حصانة ضد الترف. لأن المسلم يكتسب تصورات ويصنع شخصيته من خلال تعاليم دينه لا من خلال تقليد الناس ومجاراتهم. فيجب أن يعود المسلم نفسه على الرجوع إلى تعاليم الدين المطهر في كل شيء. إن هذا الإسلام لا يدرك عظمته إلا من صبغ نفسه بصبغته الشاملة. ومن العلاج أيضا التفكر في الحساب والوقوف بين يدي علام الغيوب جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه ما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. إذا أردت أخي المسلم أن تعرف قدر الترف عند الله غير ما سمعت من ذمه في النصوص فانظر إلى المترفين من هم غالبا هل هم أهل الطاعة أم هم أهل المعصية؟ إن الترف أكثر ما يكون في الغالب في أهل المعاصي. قال سفيان الثوري رحمه الله إذا أردت أن تعرف قدر الدنيا فانظر عند من هي. أيها الإخوة المؤمنون يجب على كل داعية ومرب أن يعود نفسه وأن يعود من يربيه على أخذ الإسلام بقوة. نعم أيها الإخوة أيها المعلمون أيها المدرسون أيها الدعاة ربوا أنفسكم حرصكم على الأخذ أخذ الإسلام بقوة وجدية وعدم التساهل في الحرام. يجب أن نتربى جميعا على أن فعل الحرام معناه التعرض لغضب الله، ويا لخسارة من غضب الله عليه. ويجب أيها الأخوة أن نتربى على إشغال أوقاتنا بما ينفع، فإن النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتها بالمعصية. لا بد أن يتربى النفس على الجلد وعلى الخشونة وعلى تحمل المسؤولية وترك التدليل والنعومة. ومن العلاج أيضا النظر إلى أحوال الفقراء والمساكين وتفقد أحوالهم وأخذ العبرة منهم. ومن العلاج أيضا فعل بعض المستحبات التي فيها نوع مشقة وتعب كالصيام والعمرة والحج والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في حاجة الفقير والأرملة واليتيم والمشاركة مع المؤسسات الخيرية في الأعمال الإغاثية والدعوية وغير ذلك. وأخيرا فلنسأل أحد الذين جربوا ومارسوا جميع اللذات ومارسوا جميع الشهوات، فلنسألهم ماذا جرب وماذا تبقى لهم. ذهب كل شيء وبقي الحساب. ذهب كل شيء وبقي الحساب. إنه جاء في الحديث أن غمسة واحدة في جهنم تنسي صاحبها كل نعيم مر به في الدنيا، فأي قيمة لهذا النعيم؟ وإن غمسة واحدة في الجنة تنسي صاحبها كل بؤس ومشقة لقيه في الدنيا. أيها الإخوة في الله، لا بد من التأكيد على كثرة التأمل في حقيقة الدنيا، فإن التعلق بالدنيا هو رأس كل بلية. قال عثمان رضي الله عنه في آخر خطبة له: إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة، ولم يعطكموها لتركنوا إليها. إن الدنيا تفنى والآخرة تبقى، لا تضغركم الفانية ولا تشغلكم عن الباقية، آثروا ما يبقى على ما يفنى، فإن الدنيا منقطعة وإن المصير إلى الله عز وجل. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وألا يجعل مصيبتنا في ديننا، إنه على كل شيء.